إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في الله قفوا مع هذه الآيات قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ويقول تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ويقول تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ويقول تبارك وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هذه أربع آيات دالة على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وينبغي أن نعلم أن معنى كونها حسنى أي بالغة الحسن لأن الحسنى تأنيث أحسن كالكبرى تأنيث أكبر وكون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى يتبين مما يلي أولا أن أسماء الله تعالى كاملة لأنها أسماء لله تعالى المستحق لكل كمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ثانيا أنها دالة على صفات كمال عظيمة لله تعالى فكل اسم من أسمائه تعالى فيشتق له منه صفة كمال فالرحيم دال على صفة الرحمة والعزيز دال على صفة العزة والقدير دال على صفة القدرة والسميع دال على صفة السمع وهكذا ثالثا أنها حسنى لأنها أسماء لله تعالى وشرف العلم بشرف المعلوم والله تبارك وتعالى هو أشرف المعلومات فالعلم به وبأسمائه أشرف العلوم فهي حسنى من هذا الباب رابعا ومما يدل على أنها حسنى كاملة أنه لا يدعى تبارك وتعالى أنه تبارك وتعالى يدعى بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه، فيقول العبد الفقير: يا رزاق، يا من بيده ملكوت كل شيء، أسألك رزقا صالحا. ويقول العبد المذنب: يا غفار، أسألك أن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول العبد المظلوم: يا ملك، يا جبار، يا قهار، أسألك أن تنتقم لي من ظالمي. وهكذا أيها الإخوة في الله، يدعو العبد ربه تبارك وتعالى بما يناسب دعاءه من أسمائه وصفاته. وأيضا أنه ليس في أسمائه تعالى اسم يحتوي على شر، لأن الشر ليس إليه تبارك وتعالى، فأسماؤه كلها حسنة كاملة. وإنما يقع الشر في مفعولاته ومخلوقاته تعالى. ومع هذا فإن الله تعالى لم يخلق شرا من جميع الوجوه، بل إذا وجد في مخلوقاته ما هو شر فإنه شر نسبي فقط، فقد يكون شرا في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، أو على شخص دون شخص، وقد يكون شرا في عاجل المؤمن وهو خير له في آجله، وهكذا. ثم أيضا هي حسنة، وهي حسنى كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولا يعني هذا أن أسماءه تعالى محصورة في هذه 99، لأن الأدلة الأخرى دلت على أن له أسماء أخرى. وإحصاء أسماء الله تعالى إنما يكون أيها الإخوة بحفظها أولا، ثم القيام بها والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه من معنى ودلالة. فالمؤمن الذي يعلم أن الله عليم خبير يراقب ربه سبحانه وتعالى، والمؤمن الذي يعلم أن الله شديد العقاب يخافه تعالى وحده ولا يخاف الخلق، وهكذا يحفظ أسماء الله ويعمل بمقتضاها في حياته. أيها الإخوة في الله، هذه مقدمة، ونحن إن شاء الله تعالى بين الفينة والأخرى سنقدم دروسا في أسماء الله تعالى وتدبر معانيها وآثارها، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في الأقوال والأعمال. وإنما نطرح مثل هذا الموضوع المتعلق بأسماء الله وصفاته، إنما نطرحه لأمور: أحدها تعلق كثير من النفوس بغير الله تعالى، خاصة فيما يتعلق بالنفع أو الضر أو الأرزاق أو الآجال أو غيرها، فلضعف الإيمان تعلقت القلوب بغير خالقها، والإيمان بأسمائه وصفاته يرد العبد إلى ربه تبارك وتعالى ردا جميلا فيه علم ومعرفة وعبادة قلب. ثانيا أن العلم بها يفتح بابا عظيما من الخشية لله تعالى والخوف منه، ثم عبادته والإخلاص له وحده لا شريك له. فالعلم بأسماء الله وصفاته يجعل العبد متعلقا بالله تبارك وتعالى، لأن العلم بالله يزيد الإيمان ويعمر القلب بالعمل، أعني عمل القلوب وأعمال الجوارح. ثالثا، غفلة الكثيرين عن هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق بتربية الأمة عموما وتربية الأسرة خصوصا. فالواجب أن تربى النفوس على هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، حتى تتعلق القلوب بالله في الغيب والشهادة والسر والعلانية. وهذا هو الفرق الكبير بين منهج الإسلام ومناهج العباد الأخرى، هذا هو الفرق الكبير بين التربية الإسلامية وبين التربية على مناهج أخرى غربية أو شرقية. فالتربية الإسلامية تغذي وتزرع في القلب خوف الله تعالى في السر وفي العلانية، فينضبط العبد أمام شرع الله تبارك وتعالى، لأنه يراقب الله وحده لا شريك له. أما التربية الأخرى غير الإسلامية، شرقية أو غربية، فهي تربي في الإنسان أخلاقا نفعية، فهو عند الناس وأمام الآخرين وأمام القانون يمتثل، ولكن سرعان ما تنفتح له روزنة من إخفاء عمل على إخفائها، لأنه لا يراقب الله ولا اليوم الآخر. رابعا، ومنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب واضح، وقد كثرت البدع في الأيام الأخيرة وانتشرت، وصار لها دعاتها يؤلفون الكتب والرسائل وينشرونها. والواجب على أهل السنة والجماعة أن يبينوا منهاجهم في هذا الباب وفي غيره، موضحين له، شارحين، رادين على خصومه، لأن هذا واجب على الأمة جميعا، وهو واجب كفائي. لكن إذا قصرنا فيه فإن الإثم ينزل على الجميع. خامسا، انتشار كثير من الشركيات في تعظيم غير الله تبارك وتعالى في كل زمن، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، مثل انتشار تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته حتى يتوسل به ويستغاث به وتطلب منه الحاجات، وهذا باب من الشرك خطير. ومثل تعظيم غيره من الأولياء أو قبور الأنبياء أو غيرهم، حيث انتشرت الشركيات في كل مكان إلا ما عصم الله تبارك وتعالى. وهذا باب خطير في هذه الأمة، يجب أن تتداركه علاجا عمليا، علاجا يشمل البيان وتوضيح منهاج السلف الصالح، وعلاجا عمليا بحسبة تقضي على كل أثر من آثار الشرك في أي مكان كان. ثم أيضا انتشار السحرة والمشعوذين والكهنة وتعلق النفوس بهم، وهذا أيضا باب تعلمونه، وهو باب عظيم وخطير. لهذا أيها الإخوة في الله، فنحن إن شاء الله تعالى سنقف بين الفينة والأخرى مع أسماء الله تبارك وتعالى لنأخذ منها دروسا. وأهل السنة والجماعة منهاجهم واضح في هذا الباب، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، فهم يثبتونها لله كما أثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. اللهم إنا نسألك إيمانا بك وإيمانا بأسمائك وصفاتك وعلما بها على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، وقفتنا في هذا الأسبوع مع اسم من أسمائه تبارك وتعالى، فاسمعوا إلى هذه الآيات البينات في هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه معظما لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ويقول تعالى في آيات تهز القلوب: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول تعالى عن يوسف في نهاية قصته، حيث ذكر ما من الله تعالى عليه من إخراجه من السجن وتخليص أهله من البدو، بل بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته، قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خيرهن ذلك التخيير العظيم، يقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويقول الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ويقول تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أيها الإخوة في الله، هذه آيات في اسمه تعالى اللطيف. فما معنى هذا الاسم؟ إن هذا الاسم لله تبارك وتعالى ينحصر في أحد معنيين: أحدهما أنه العليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء،
فهو الخبير بعباده وبأعمالهم، وهو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والأمور الدقيقة، لأنه اللطيف. والمعنى الثاني أنه اللطيف البر لعباده، الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال ابن الأعربي: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق. ومن هذا قولهم: لطف الله لك، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. ومن ذلك لطفه بعباده المؤمنين، فهو الذي يوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. وعلى هذا فاللطيف هو بمعنى الخبير أو بمعنى الرؤوف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان. أيها الإخوة في الله، إن هذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى يمكن أن نأخذ منه دروسا ودروسا. ومن هذه الدروس: أولا، أن علم الله تعالى محيط بكل شيء وإن دق أو صغر، فلا يخفى عليه شيء، حتى الخردلة التي لا وزن لها ولا ترى. قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالخلق مهما بلغ علمهم ومهما وصلت إليه اختراعاتهم وتقدمهم المادي، فإن علمهم لا يزال ناقصا، بل إن ما حصل لهم من علم قليل فهو من الله تعالى، ولو شاء لسلبهم إياه. وبذا يعرف الفرد وتعرف الأمة حقيقتها وحقيقة ما وصلت إليه، فتجعل علمها دليلا على الله تعالى وسببا لعبوديتها له تبارك وتعالى. وبهذا يتحول العلم عند العبد وعند الأمة إلى دليل يرفعها إلى ربها تبارك وتعالى، فتحكم شرعه وتخاف من عقابه وتراقبه تبارك وتعالى في جميع أمورها. ثانيا، أن الله تعالى لأنه اللطيف العليم، فهو الذي يجازي عباده يوم القيامة على أفعالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وإذا كان علمه قد أحاط بكل صغيرة وكبيرة، فلا يخاف أحد ظلما ولا هضما، فلا المحسن يضيع من إحسانه مثقال ذرة، ولا المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبهذا يستيقظ قلب العبد المؤمن ويراقب ربه دون الخلق في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. وهذا من أعظم الدروس التي يستفيد منها المؤمن من خلال معرفته باسمه تعالى اللطيف، لأن معناه الخبير بدقائق الأمور وصغيرها من أعمال العباد ومن غيرها. ثالثا، والله لطيف بعباده، لطيف بعباده جميعا، يريد بهم الخير واليسر. فمن لطفه تعالى أنه تكفل بأرزاقهم وما يحتاجون إليه في معاشهم. وقد قيل في تفسير قوله تعالى عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات إلى آخر الآية، أنه لو كان للإنسان مثقال حبة من خردل في هذه المواضع جاء بها الله تعالى حتى يسوقها إلى من هي رزقه، فلا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلى الله تعالى. ومن لطفه تعالى خلقه للجنين في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها وتغذيته وهو في بطن أمه بواسطة السرة إلى أن يولد فينفصل فيتغذى بالرضاعة التي يهديه إليه تعالى في أول لحظة يخرج فيها إلى هذه الحياة. وحين يستغني عن اللبن يخلق الله له الأسنان التي تقطع وتطحن الطعام وما يتعلق بهضم الطعام داخل جسمه، فذاك يطول شرحه. بل في كل حاسة من حواس العبد، في سمعه وبصره، في يديه ورجليه، في قلبه وفي رأسه، في كل مكان وفي كل عضو من أعضائه يظهر لطف الله تبارك وتعالى بعبده. فأنت يا عبد الله تتقلب ليل نهار في ألطاف الله تبارك وتعالى. أرأيت لو صارت يدك طبقا واحدا، أرأيت لو صارت رجلك متماسكة لا تتحرك، أرأيت تدبر نعم الله سبحانه وتعالى، فأين الشكر؟ أين الشكر لهذه النعم التي أنعم الله بها عليك ليلا ونهارا؟ ومن أعظم لطفه بعباده أن الله تعالى لم يترك عباده هملا، بل حملهم المسؤولية وأنزل عليهم كتبه وأرسل لهم رسله وأقام عليهم حجته. فكيف حالنا وحال البشرية لولا هذا اللطف العظيم والهداية الكبرى؟ إنها والله لنعمة لا تقدر بثمن أبدا، وإنها والله لأغلى من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، من لطفه تبارك وتعالى أن لنا موقفا عنده يوم القيامة سيقف فيه الجميع بين يدي ربنا تعالى للحساب وللجزاء. وهكذا يبتدئ اللطف من الخلق، ثم إلى إرسال الرسل وإقامة الحجة على العباد، وينتهي هذا اللطف بالوقوف بين يدي الله تعالى للحساب وللجزاء. ويستقر لطف عباد الله بإدخالهم الجنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها. رابعا، ولله تعالى لطف خاص بعباده المؤمنين الصادقين، فمن لطفه بهم أنه يعفو عن سيئاتهم ويتجاوز عنها، ومن لطفه بهم أنه يضاعف حسناتهم ويربيها لهم فتكون أضعافا مضاعفة إذا وقفوا بين يدي ربهم تعالى، ومن لطفه بهم أنه ينزل السكينة على قلوبهم عند المصائب والشدائد فتتحول إلى خير وأجر ورضا وطمأنينة، وليس ذلك إلا للمؤمنين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالله تبارك وتعالى يلطف بعباده المؤمنين فينزل السكينة على قلوبهم، وهو أيضا ينصرهم على أعدائهم، وهو أيضا يهديهم في هذه الحياة إلى أعمال الخير والبر والصلاح، حتى تكون لهم المنازل العليا عنده يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، هذه دروس مختصرة حول هذا الاسم العظيم، ولا تظنوا أننا أتينا بجزء منها، فما هي والله إلا لمحات وتذكير لمن أراد أن يتذكر. اللهم اجعلنا من عبادك المتذكرين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم سدد رميهم وسهامهم يا رب العالمين، اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين في كل مكان، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.